السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أجزل نعمته وأعظم منته، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على مزيد فضله عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال البيان موصولا في التعليق على ما يحتاج إليه بنكت لطيفة ومواضع شريفة من كتاب خلاصة تعظيم العلم، فقد انتهى بنا القول إلى قول مصنفه المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن فخذ ولا تجهل به، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار.
هذا البيت لابن الوردي رحمه الله. نعم.
ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. والعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل.
قلاها يعني أبغضها. نعم.
انتهى كلامه.
ومنه قوله تعالى:
ما ودعك ربك
وما قلى، الذي تقدم معنا في معاني الفاتحة وقصار المفصل. نعم.
حسناني. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
ما معنى قوله ومن طيار شعر الشناقطة؟ نعم. تعرف الشاهد؟ طيب. ذكرنا ضابطه في بيت سن، قلنا ضابطه شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله الطيار بين الأمم، شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، فيسمى بيتا إيش؟ طيارا. والقول يسمى قولا إيش؟ سائرا. قولا سائرا. نعم. ما معنى قوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله في الأصل الأول؟ أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه، ولذلك طالب العلم الذي يقرأ في الآليات كالآجرامية والورقات وهو لم يحفظ كتابا مختصرا في الأذكار كصحيح الكلم الطيب ولم يعرف معانيها، طالب علم بطال، لأنه لم يشتغل بما يفتقر إليه مما يحتاجه من العبودية. فكيف يكون المرء طلابا للعلم وهو لا يندرج في وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرة؟ فحقيق بطالب العلم أن لا يغفل مع الغافلين، بل يكون له حظ من ذكر الله، ومما يعينه على تحصيله تقديم تعلم ما يلزمه من الأذكار الموظفة في الأيام في اليوم والليلة وفي الأحوال المتغيرة. نعم. المعقد السابع.
المعقد السابع: المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم في الصغر يرحمك الله، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه.
وهذا من فوائد تراجم البخاري، فإنه ذكر هذا المعنى في ترجمة من تراجم كتاب العلم. نعم.
وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذه الأمة منجما رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ما معنى هذه الكلمة: طعام الكبار سم الصغار؟ نعم. أحسنت، يعني أن طالب العلم المبتدئ يكون له من طعوم العلم ما يناسب حاله، كالرضيع الذي له من الطعام الذي يصلح بدنه ما لا يصلح لو دفع إليه طعام الكبير، فلو أريد إلقام الصغير شيئا من اللحم لهلك. نعم.
أحسن الله عليك. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر.
يعني الصبر في العلم تحملا وأداء في طرفيه، معلما في طرفيه، متعلما ومعلما، فإن المتعلم يحتاج إلى صبر، والمعلم أيضا يحتاج إلى صبر. والتعليم له حلاوة، لكن المفرق بين الذائقين والتائقين طول الملازمة، فإن من الناس من يتصدى للتعليم لكنه يذوقه ذوقا ثم يلمس حرارة الثبات عليه فينصرف عنه، ولكن التائق المشتاق الذي تعلق قلبه بالتعليم يبقى صابرا عليه، كما ذكر في أحوال جماعة من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله عليك. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي
طلب المعالي
تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا:
ولن يحصل
أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات. ولكن عزيز
ثبات
لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
وآخر منظومة الهداية في هذا المعنى إيش؟ نعم أحسنت. إن الثبات في الرجال عز، ويغنم الرجال منه العزة. والموجود في أول مقررات برنامج مهمات العلم وغيره قطعة منها، وإلا هي أطول من ذلك. نعم
حسن عليك. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب.
لو لم يكن في تعظيم الأدب وبيان سوء قلته إلا هذه الكلمة من كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى لكانت كافية في حمل أحدنا على لزوم الآداب الفاضلة الكاملة والتخلي من الآداب العاطلة الباطلة. فخير الدنيا والآخرة معلق بالأدب، وبوار حال العبد وفسادها ودمارها هي بقلة الأدب. فإن الإنسان يحرم الخير بحسب ما يكون عنده من سوء الأدب، كما كان سفيان بن عيينة يقول: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب بالنظر إلى جلسائه، أو كلاما هذا معناه. نعم
أحسن الله عليك. والمرء لا يسمو بغير الأدب،
يعني هذا حرمه لأنه يجالس قليلي الأدب، حرمه لأنه يجالس قليلي الأدب، وهذا من أعظم الردع لسوء الأدب الذي قد يسري للإنسان. نعم.
والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب.
لحظة، الأخ اللي الصوت غير مستقيم أصلحه. نعم
حسن الله عليك. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهل للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعني ابن اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه
فقيه
أهل المدينة في زمنه فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ المعقد الحادي عشر: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي: من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه
ويزينه
وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى:
فأين المروءة فيه. هذا قولهم له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، يدل على جلالة تفسير سفيان بن عيينة، فهو من أعظم مفسري السلف رحمهم الله تعالى، وله تفسير المفرد، تفسير سفيان بن عيينة.
فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة حسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار.
وكان الفراء يقول: أدب النفس قبل أدب الدرس، أدب النفس قبل أدب الدرس، أي تأديب النفس بالأخلاق الكاملة قبل النظر في الآداب التي تكون في مجلس الدرس. فإن من أدب نفسه تأدب في الدرس، ومن لم يؤدب نفسه لم يتأدب في الدرس.
المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه.
فإن الغوائل يعني ما تغتالها فتفسدها، أي المفسدات. ولا يحسن
بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. فإن للخليل في خليله أثر. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاث: الفضيلة والمنفعة.
على هذه المطالب الثلاثة:
الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد بن الخضر بن حسين.
ما عندنا حنا ابن
محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. المعقد 13، بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه وتحقق في
تحقق
في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه
كمسائل أحمد المروية عنه
برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد 14، إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء.
عد فعل تلمذ بقوله له، فإنه يقال تلمذ له ولا يقال تلمذ عليه ولا تتلمذ عليه، وإنما يعد باللام فيقال تلمذ لفلان وليس تتلمذ على فلان. نعم.
سمعني. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثانية التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها.
فيسألون
عنها
أي أن الذي يبين أن قول عالم ما خطأ هو عالم راسخ. من أشار إلى هذا؟ هذا ذكرناه وهذه قواعد تحتاجونها. نعم عبد الله حسنت. الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإن بيان زلات العلماء وإبطال مقالات المبتدعة موكل إلى العلماء الراسخين. نعم
حسن عليكم. والثالث ترك اتباعه فيها،
ترك اتباعه
فيها. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير. السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
تذكرون من ذكرنا هنا في الكتاب الأصل؟ ها؟ قصة من؟ نعم لما أحسن ذكرنا قصة هشيم بن بشير لما ازدحم عليه أهل الحديث وكان على حمال فسقط فمات من تلك السقطة رحمه الله. هم أرادوا أن يجتمعوا عليه لينتفعوا به فأضروا به. ومن لطائف السؤالات التي أوردها بعض الإخوان في الدرس الماضي أنه يسأل عن دية هشيم من يدفعها، وما الجواب؟ لا الجواب يدفعها هو، ما دام يسأل عن هذه الأشياء التي انقضت وانتهت فهو يدفعها هو، ولكن لأننا لا نعرف ذرية لهشيم بن بشير فمعفو عنه.
نعم. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم. وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء.
سلامة من ماذا؟ سلامة من الحكومات؟ لا، السلامة من رب الأرض والسماوات. ولو أن هذا المعنى وقر في قلوب طلاب العلم والمتكلمين في هذه المسائل النازلة لألجموا ألسنتهم، لأنهم يفدون على عظيم يسألهم سبحانه وتعالى ليس بينهم وبينه ترجمان، فيسألهم عما قالوه. فإذا عرف المرء أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله عما قال عظم عليه ذلك، فرأى أن السلامة لا يعدلها شيء. وإذا أوكل أمر الأمة بتقدير الله إلى غيرك من العلماء ممن أناط بهم ولي الأمر منصب الإفتاء، فإن اللائق بالعبد المراقب لربه أن يكل الأمر إليهم، فإن في ذلك سلامة دينه. وإذا احتيج إلى قوله في نازلة ما فإنه ينبغي له أن يراقب الله عز وجل وأن يستمسك بالفزع إلى مشورة أهل العلم وأن لا يستقل عنهم، وكثير من طلاب العلم يحفظون أن عمر رضي الله عنه كانت إذا وقعت الواقعة جمع لها أكابر أهل بدر، فإذا وقعت اليوم في الأمة الوقائع العظيمة مما هي أعظم من الوقائع التي كانت في زمن عمر، رأيت طلاب العلم وأشباه العلماء زرافات ووحدانا يتجرؤون على الكلام في نوازل الأمة، وهذا من الغلط. ولا ينبغي أن يظن الإنسان أن ذلك جبن، فإن ذلك هو الشجاعة، لأن الشجاعة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، وليست الشجاعة أن تكون مع الخلق حاكما أو محكوما، بل الشجاعة هي أن تراقب أمر الله عز وجل. رضي الناس أم سخطوا؟ ومن مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرسل الإنسان لسانه بالقول في مثل هذه النوازل، بل يكلها إلى أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن هذه الآية أصل في أن أشباه هذه الأمور العظام في الأمة ترد إلى أولي الأمر. وأولو الأمر نوعان: النوع الأول من بيده أزمة السلطان والحكم، وهم الملوك والأمراء، والنوع الثاني من بيده أزمة الفتيا والعلم، وهم العلماء. فينبغي أن يرد الإنسان الأمر إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يظن النمهيء أن ترك ذلك ومخالفته شجاعة، بل هو تهور، لأن من بيده أزمة الأمر من سلطان وحكم أو فتيا وعلم هو أقدر وأعلم بمجريات الأمور وتقلبات الأحداث، وأنت لا تدرك ما يدرك هؤلاء ولا تعرف ما يعرف هؤلاء، فلا ينبغي أن تتجرأ على الكلام في أمور المسلمين بما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. والعجيب أن الناس لا يراعون السلامة من تبعات ما يصدرون من أقوالهم في مثل هذه المسائل، وكيف أن المرء ربما ضل وزل وأضل وزل أو وأضل وأزل بكلمة يقولها فيضل بها خلق ويزل بها خلق ويهوي بها في النار 70 خريفا خلق، لكن من عظم هذا وقف كما وقف الأوائل ورد الأمر إلى أهله. فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الرياسات في حكم أو علم سار فيها بما أمر الله عز وجل، فإن قبل الناس منه وإلا برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى. فمن عرف حقيقة الشجاعة وأنها لزوم الشرع فرق بين الجبن والتهور، فإن الجبن والتهور متقابلان وهما الغالب على الناس اليوم، والشجعان على الحقيقة قليل، لكن من ثبت على مراد الشرع ودار مع الشرع كان هو الشجاع حقا. فإن لكل مقالة صولة ولكل رجال دولة، ولكن الحق لا يتغير ولا يتبدل، والدين الذي هدي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو الدين الذي أمرنا بأن نتبعه منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فينبغي أن يقتدي الإنسان بهداة الأمة وعلمائها الذين عرفوا بأخذ العلم فتلقوه في حلق العلم تعلما، ثم صدروا عن ذلك معلمين ومفتين للأمة عقدا بعد عقد وسنة بعد سنة. وليس العلم هو الرئاسات والمناصب والشهادات، كلا، فإن العلم الحقيقي هو أن يعرف الإنسان بالطلب ويعرف بالتعليم والفتية، فإذا عرف بذلك فهذا هو العالم حقا. فإذا قلبت تاريخه وجدته قد درس عند فلان وقرأ عند فلان ولازم فلانا، والمقصود بذلك الدراسة والملازمة والقراءة العلمية، وليست الذوقة التي يصحب فيها فلانا يوما ويجتمع مع آخر مجلسا ثم يعد بأنه تلمذ لفلان وفلان وفلان، ثم ينظر بعد ذلك ما أثره في نفع الأمة علما وتعليما. فإن الذي يبقى هو العلم والتعليم، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فينظر ما له في بيان أحكام الخبر والطلب، فيطلع بهذا معرفة مقدار من هو العالم على الحقيقة ومن هو المتشبه بالعالم، ومن خفي عليه شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يحمل نفسه على الهاوية. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له الرجل: قل برأيك يا أبا عبد الرحمن. فقال: أتريد أن تجعلني جسرا لك على متن جهنم؟ لأنه يعلم أن هذه الكلمة عظيمة، فينتهي إلى ما انتهى إليه من العلم أنه لا يدري. ليس العلم أن تعلم كل شيء، وليس العلم أن تقول كل ما تعلم، وليس العلم أن تفتي وتتكلم في كل شيء. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فمن سار على طريقة السلف رحمهم الله تعالى نجا، ومن أخذ في بنيات الطريق فإنه يهلك. والناس يمرون طورا بعد طور في سنوات خداعات، يترشح فيها منهم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، فإن بهرج وزخرف الأيام تذهبه صواطع الأدلة من تقلبات القدر الذي يجيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون من دأب الإنسان دائما دوام لهجه بدعائه الله سبحانه وتعالى، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل صلاة ليل، فكان يقول: اهدني لما اختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فكلنا محتاجون إلى سؤال الله عز وجل أن يهدينا، لأنك إذا لم تهدى بتوفيق الله عز وجل وعونه فإنك لا تهدى برأيك وعقلك، كما يأخذ بذلك كثير من الناس في أزمنة الفتنة، فهم يحللون ويدققون وينظرون بآرائهم وينسون الاهتداء بنور الله سبحانه وتعالى. فالذي يلزم في الفتنة يحبس في الفتنة لسانه ويديم سؤال ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الخير ويدور مع أمر الشريعة ينجو، والذي يترك هذا يهلك. وكلنا لا نطلب العلم إلا لننجو. نحن يا إخوان كلنا لا نطلب العلم لنكون مشايخ أو نطلب العلم لنكون معلمين، نطلب العلم لننجو عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل إذا عرف أن مقصوده من العلم النجاة كيف يورد نفسه على موارد العطب؟ وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. نعم.
أحسن الله عليك. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: واجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم، ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقد السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلم كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكي على يديه، ولا يتكي على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق
كيف يجعله بوقا؟ يعني يلفه يطويه. نعم.
رمى رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان
بن راهوية بالهاء
رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان في يده فراه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه وظهر منه لدد أو سوء أدب.
لدد أي صومة شديدة.
وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العلم فرارا من التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة من مسائل الشغب.
ايش رايكم يا اخوان؟
الشغب
نبهنا هذا لحن شائع، انما هو الشغب وليس الشغب.
فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفهم والتعلم
التفقه والتعلم
لا التعنت والتهكم. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكن مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت مماليكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. المعقد العشرون: حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن الباقي البزار حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال أبو الوفاء بن عقيل
بزاز يعني من يبيع البز، والبز هو الخام، والخام هو الثياب، يسمى يعني بزازة. نعم.
وبلغت قال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع.
أسهل
ما عليك يضيع. تمت الخلاصة.
اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع حسب المسموع لأحدكم أو أكثر أو بعض. خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره: صاحبنا يكتب اسمه الأتم، فتم له ذلك في مجلس واحد. مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته، لأن كل طالب يكتب في ابتداء المجلس، ابتدأ المجلس الأول بعد صلاة العصر، ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول، ثم إذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب على طرف الورقة بداية المجلس الثاني بعد صلاة العشاء، ثم يكتب في آخر الكتاب انتهى المجلس الثاني الساعة الفلانية مثلا، بحيث تعرف بداية المجالس، ثم يسجل مقاديرها في هذا المحل. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الجمعة 13 من شهر ربيع الآخر سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونرجع الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم لنجيب على بعض أسئلتكم. إن بعض الإخوان يقولون: ما تجيبون؟ نقول: لأن ما فيه وقت، لكن إذا جاء الوقت نجيب. وإقراء الكتب أنفع من الأسئلة، لأن الأسئلة الحمد لله تجدون في البلد علماء تستفتونهم في الأسئلة، لكن قراءة الكتب تكون في محلها اللائق بها. بالنسبة للدرس القادم يكون في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، الرابع والعشرين من شهر ربيع من شهر جمادى الأولى، من شهر جمادى الأولى يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى الذي هو الشهر الخامس. لا، هذولا قبلهم، خلهم في السلة هذه. وسنقرأ فيه، هناك يعني في تحير فيما نقرأه، فلي رغبة في أن نقرأ في الفرائض. هناك متن مستعمل في البلاد الحجازية قديما اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، متن وجيز ننهي إن شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء، فهذا مرشح. وهناك برنامج لي يعقد خارج البلاد في كل سنة مرتين فيه كتب مهمة نافعة، فبعض الإخوان رآها واقترح أن تدرس في المسجد النبوي، وهو برنامج جمل العلم، وسيكون في الكويت إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. ففيه بعض الرسائل التي يجهلها الناس، مثل التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن بطين مفتي الديار النجدية في زمانه، ومنها ذوق الطلاب في علم الإعراب للعلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي في النحو، ومنها إلهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا، وأشباه هذا من رسائل وجيزة في العلوم الشرعية الأصلية والآلية. فإما أن نقرأ بعض هذه المتون، وستكون موجودة في مجلد يوزع حسب الطريقة المعتادة للتوزيع، وإلا يكون المقرر هو كتاب التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية للشيخ حسن المشاط، وتعرفون ذلك عن طريق إما رسائل الجوال وإما من تأتيه رسالة ينقلها إلى إخوانه. السؤال الأول يقول هذا السائل، وقبل أن ننسى برنامج الحفظ، نحن الآن فرغنا من تنبيهكم إلى محفوظاتكم، أن الأصل أن الإنسان يحفظ المتون، وقلنا هناك ثلاثة متون يخير بين النظم والنثر، وهي الآج الرامية والورقات والنخبة، والأفضل أن يحفظ نظومها. فالأفضل لمن ابتدأ في طلب العلم أن يحفظ المنظومات ويتفهم المنثورات، فإن هذا أنفع له. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفهما يقرأ الآج الرامية ونخبة الفكر والورقات، إذا أراد أن يحفظ يحفظ أنظامها. ومن الأنظام التي ترشح لكل واحد منها ما ذكرته لكم، ومنها وهو أولها نظم الشمني لنخبة الفكر، وسيكون يوم السبت موجودا في قرطاسية النور، ثم نضع بعد ذلك نظم محمد بن المختار الكندي وهو منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال، ثم نظم الأجرامية لمحمد بن أب. وأما الكتب الثلاثة التي بأيديكم وهي معاني الفاتحة وقصر المفصل وتعظيمي وخلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة التفسير، فهي المقررة في الحفظ لما نابت عنه من الكتب الأصول. وينبغي كما أشرت لكم في قواعد الحفظ أن يقسم الإنسان هذه المحفوظات إلى مقادير، يحفظ كل يوم قدرا يبقى طول اليوم يردده. وستجدون في نظم نخبة الفكر أنه قسم إلى 30 مقدارا، فتجد رقم واحد ثم بعد أبيات رقم اثنين ثم بعد ذلك رقم ثلاثة، يعني هذا المقدار الأول ثم هذا المقدار الثاني ثم هذا المقدار الثالث، وهو 30 مقدارا. فالذي يحفظ في نظم النخبة كل يوم مقدارا يحفظه في 30 يوما، وعلى هذا فقس البقية، وما لم يكن مقدرا كهذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقدره الإنسان. فمثلا المعاقد يقسم كل معقد إلى مقدارين، وبعضها ربما يزيد أو يقل، ربما يكون ثلاثة أو يكون المقدار واحدا كل المعقد يحفظه كالمعقد الأخير مثلا. وهلم جرى. يقول هذا السائل، يقول ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؟ هذه الكلمة ذكرناها عند إيراد إحدى المسائل الأصولية، ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمر عظيم وهو الاعتقاد. وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية، كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت، فإذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته. يقول هذا السائل، يقول كيف يتم التوسع عن هذه المتون التي درسناها بشكل مختصر، وهل يكفي هذا الشرح المختصر للانتقال إلى الباقي في المتون العلمية؟ الجواب أن الشرح الذي سمعتموه أريد منه بيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية للكتب، فهو مفتاح لفهمها، وينبغي بعد ذلك أن يبحث الإنسان عن شروح هي أعلى منه في جمع مسائل الكتاب والإشارة إليها، ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما وراءه من المتون المعتبرة ويدرسها. هذا يقول: من وصل في دراسته النظامية إلى المراحل المتقدمة كالماجستير في الأقسام الشرعية وليس عنده من التحصيل الشرعي الكثير، وهو مضطر في هذه المراحل أن يدخل في المطولات من الكتب لأن هذه المراحل تتطلب ذلك، فماذا يفعل من كان حاله هذا؟ يكون كحال آكل الميتة، فآكل الميتة يأكل منها اضطرارا، فهو يتناول من هذه الكتب ما اضطر إليه بسبب النظام التعليمي الأكاديمي، ويجعل عنايته ووكده وشغله بتأصيل نفسه بالحفظ والفهم للمختصرات، فإنه أنفع له. يقول هذا السائل: ما هو الأنفع لطالب العلم في دراسة المتن، أن يدرسه نظما أم نثرا؟ الجواب: إن كان يريد التفهم فالمنثور أفضل، وإن كان يريد الحفظ فالمنظوم أفضل، لأن التفهم يحتاج إلى تخليص العبارة، والنظم ربما حمل على ضرورات وافتقارات وحشو فيزيد شغل الإنسان بما لا حاجة له، فالتفهم ينفع فيه المنثور، وأما المحفوظ وأما الحفظ فينفع فيه المنظوم. يقول هذا الأخ: يقول: هل من استمع للشريط المسجل للدرس له الحق في الإجازة؟ الجواب: لا، الإجازة لمن حضر، وليس المقصود الإجازات، المقصود العلم. الإجازات هذه فضل وليست أصل، الأصل هو العلم المتلقى. يقول هذا السائل: يقول: أشكل ما ذكرتم في تنزيل القرآن وأنه نزل مرتين، نرجو إيضاح ذلك. الجواب: أن يقال إن هذا الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره، والفرق بين التنزلين أن القرآن أنزل أولا مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك متكلما به متلوا بحسب الحوادث والوقائع، فالإنزال الأول إنزال كتابة، والإنزال الثاني إنزال تكلم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الأولى في الإخبار عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن دون لفظ الجلالة لعدم ورود الأخير في خطاب الشرع، فأشكل علي قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ثم هل يقال في باب الإخبار عن الله أن كذا أولى من كذا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: أن يقال إن ذي الجلال صفة لاسم أم الرب؟ ربك، لأنها مجرورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهي متعلقة بوصف الرب لا بوصف الاسم. وقوله: هل يقال في باب الإخبار عن الله إن كذا أولى من كذا؟ نعم يقال، ما جاء في الخطاب الشرعي أولى من غيره، لأن الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بابا مشرعا كما يظنه بعض الناس فيقرر بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بل باب الإخبار مشروط بشرطين على ما حرره أبو العباس بن تيمية في كلام طويل له في درء تعارض العقل والنقل، حاصله أن الخبر عن الله عز وجل بلفظ ما له شرطان، أحدهما ألا يكون ذلك اللفظ المخبر به متمحضا في القبح، بل يكون معنا ربما أريد به القبح وربما أريد به الحسن، وثانيهما أن تحمل الحاجة عليه، فإن لم توجد الحاجة فإنه لا يلقى إليه بال، وما كان في القرآن الكريم فهو أولى، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون الواحد من الأسماء موصوفا بوصفنا الاسم الأحسن. يقول: ما رأيكم في أخذ العلم على المشايخ، ليس المشائخ، أخونا همز المشايخ خطا وإن شاء الله ما يهمزهم لفظا، همز المشايخ لا يجوز لا لفظا ولا خطا، إنما يكتب بالياء، والعلماء المعتبرين عن طريق الأشرطة والتسهيلات خاصة مع صعوبة الوصول والسفر إلى كل العلماء المعتبرين. لا يحتاج أن تسافر إلى كل العلماء المعتبرين، سافر إلى من تنتفع بعلمه. فلو سافرت إلى واحد معتد به تنتفع بعلمه وتعليمه كفاك ذلك، والأصل أن يتلقى العلم عن الرجال. وأما الأشرطة الصامتة فهذه بحسب الحاجة الداعية، وأما أن يستغنى بها عن أهل العلم والأخذ عن الرجال فلا يكون ذلك أبدا. يقول هذا السائل: هل في سورة الفاتحة ذكر القدر؟ الجواب: نعم، ذكر القدر في سورة الفاتحة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: مالك يوم الدين، فإن المذكور في هذه الآية القدر الأخروي، فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى أهل جنة وأهل نار، ومنتهى القدر الأخروي يكون ببروز الحساب والجزاء على الأعمال. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صدر مدارج السالكين في بيان معاني الفاتحة وما تتضمنه من العلوم، حقيق بأن يقرأه طالب العلم. قال هذا السائل: أشكل علي في درس الأصول الثلاثة. ما درسنا الأصول الثلاثة؟ درسنا عندكم الأصول الثلاثة؟ أي ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا. الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه الرسالة التي بأيديكم، هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوى الله عالم، أنه من كلام المتكلمين من أي جهة؟ من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوى الله لا يعرف عند العرب، وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس، وليس كل المخلوقات أفرادا متجانسة، فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها. يقول هذا السائل: إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة قدر مخصوص بقيام الليل، ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات؟ الجواب: إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط، لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل أنه قام الليل، فالمعهود في الخطاب الشرعي أن قيام الليل هو الصلاة فقط. يقول هذا السائل في مسألة صفة السكوت: لماذا لا نثبتها مثل الصفات الأخرى؟ نقول: صفة السكوت ثابت لله، ومن لوازمها كما في الحديث عدم إظهار الحكم. ومن قال أننا لا نثبتها؟ ماذا قلنا لكم في صفة السكوت؟ ما تذكرون؟ ماذا قلنا؟ هل ثابتة أم ليست ثابتة؟ قلنا ثابتة، قال أبو العباس بن تيمية: والسكوت ثابت لله بالنص والإجماع، فنقول إنها ثابتة. لكن قلنا إن معناها إيش؟ عدم إظهار الحكم وإبانته، وليس المراد الانقطاع عن الكلام. والموجب لهذا تتبع النصوص التي ورد فيها ذكر السكوت من الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف، ومن الآثار الموقوفة، وصح ذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه. هذه من الأسئلة التي قبل البرنامج مهمات العلم، فأخذنا من هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعدها. هناك بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوان في أثناء البرنامج نقرأ منها شيئا، لأنها قد تتعلق ببعض المسائل التي ذكرناها فيه. هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة، يقول نذكر بعضها. يقول: لم أفهم الفائدة الدقيقة في وجه كون حنيفا منصوب دائما. ذكرنا لكم أن حنيفا إذا ذكرت في القرآن فإنها تأتي منصوبة، ووجه ذلك أن أكثر أحكام النصب المفعولية، فالمراد من الإتيان به نصبا أن يلتزم الإنسان بالحنيفية فتكون مفعولا له صادرة منه. يقول سؤال آخر: من هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب الزبير؟ هل هو صاحب الأضواء؟ الجواب: لا، ليس هو صاحب الأضواء. صاحب الأضواء محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، وهذا محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي، وهو رجل خرج من بلاده ثم درس في مدرسة الهداية في الإسكندرية، ثم انتقل إلى البلاد الحجازية وأقام فيها مدة، ثم انتقل إلى البلاد النجدية وأقام في عنيزة مدة وقرأ وأقرأ، ثم انتقل إلى بلدة الزبير واستقر فيها وتصدر للتدريس في مدرسة النجاة حتى توفاه الله عز وجل، وله ذرية فيها منهم بنت له تزوجها العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع. يقول هذا السائل في ضمن أسئلة نختار منها أيضا، يقول: إذا قلنا إن الخشية خوف مقرون بعلم، فهل الخوف المطلق غير مقرون بالعلم وكذلك الرهبة؟ الجواب أن نقول إن ما ذكرناه من أفراد مشتركة في المعنى كالخوف والرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى أصل واحد، ولكنها تتفاوت في مقاديرها باعتبار معنى ما، فإنه إذا عظم العلم عظمت الخشية، وإذا عظم تواضع الإنسان لربه عظم معنى الخضوع فيه، وهلما جرى. يقول: ذكرتم أن الطاغوت إذا أفرج فالمراد به الشيطان، فهل تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فما تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد فسرها بعض العلماء بغير ذلك؟ إذا كان فسرها بعض العلماء بغير ذلك فإن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم من الصحابة فسر الطاغوت في هذه الآية بأنه الشيطان، رواه عنه ابن جرير بسند صحيح، وهو الصواب أن الطاغوت في هذه الآية هو الشيطان. يقول هذا الأخ سؤال، يقول: ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه؟ هذه الكلمة ما أدري من أين جاءها، ها؟ في تعظيم العلم؟ لا، ليست في تعظيم العلم، في تعظيم العلم هجر المبتدع المجمع عليه وليس المجمع عليه. المجمع عليه يعني راجع إلى الهجر، والكلام أوضح من أن يوضح. يقول: ما معنى حدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم؟ ومن هم المسندون؟ معنى أول حديث جماعة من المسندين أي التي لهم رواية بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم المسندون كثيرون في كل زمان ومكان، وذكرنا لكم أسندنا لكم واحدا عن واحد منهم. يقول هذا السائل، يقول: درسنا في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة، سؤالي: روي عن بعض السلف أنه كان يسمى بقاضي القضاة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لا يعرف فيهم، وأما من بعدهم فهذا من الألقاب الحكمية السلطانية التي حدثت، وتصرفات السلاطين ليست أحكاما على الدين. يقول هذا السائل، يقول: أريد زيادة البيان بأقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين، أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة، فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. والفرق بين الرؤيتين إيش؟ أن الرؤية الأولى رؤية تعريف، وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف، ولذلك الله عز وجل يقول: هل تعرفون ربكم، يعني في الموقف، في رؤية الموقف. يقول هذا السائل، يقول: أنا طالب علم وعندي معاصي أتوب منها ثم أرجع إليها، ثم أتوب ثم أرجع وهكذا، وليس هناك حزم، فما هي نصيحتك لي؟ الجواب أن هذا الأمر الذي تفعله هو مما كتبه الله عز وجل عليك، فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنب، وكل الناس خطاء، ولا يعاب الإنسان على صدور الذنب منه، لأنها جبلة إنسانية وطبيعة آدمية، وإنما يعاب الإنسان على عدم التوبة من الذنب، قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يسارع إلى التوبة، وإلا فالوقوع في الذنب من طبع ابن آدم وجبلته، وليس ذلك مسوغا لتهتك الإنسان في الذنوب واستكثاره منها، لأن هذا لا ينجمع مع المعنى الذي ذكرناه من إيجاب المبادرة إلى التوبة. ولكن المقصود أنك لا تنظر إلى نفسك أنك ملك، لا تصدر منك الذنوب، فكلنا ذو ذنب. وفي الصحيح في حديث مسلم، في حديث أبي ذر عند مسلم، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، إشارة إلى كثرة ذنوب الخلق. ثم قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد مأمور بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد في الله عز وجل ما يقع منه من معصية وخروج عما أمر الله عز وجل به. يقول هذا السائل: أنا طالب علم في هذا المسجد، ولي 7 سنوات في الطلب، وأرى أن الفائدة قليلة، وأرى أنني لم أجد شيئا، فماذا تنصحونني؟ الجواب أنني أرى أنك قد حصلت شيئا كثيرا، فإن ملازمتك طلب العلم 7 سنوات عمل عظيم يرجى لك منه عند الله الثواب الجزيل. فالعلم لا يراد منه أن تكون ذا معلومات، ولكن المراد أن تتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وإذا كنت قد طلبت العلم 7 سنوات فإنك قد حصلت خيرا كثيرا، لكن ينبغي أن تجتهد في تقويم مسيرك بمعرفة ما يؤدي إلى سرعة تحصيلك وتكثير فائدتك، وذلك بلزوم الجادة بالعناية بالحفظ والفهم والعمل. فإذا اعتنى الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فأنا كفيل له بأن يحصل في مدة يسيرة ما لا يحصله أكثر الناس إلا بمدة طويلة. ومن علم الله عز وجل صدقه أعانه. وأنتم تجدون في جملة من التراجم أن في جملة من التراجم أن المذكور فيها طلب العلم 5 سنوات فنبغ، ووجه نبوغه ملازمته لهذه الأصول 3 من العلم، من الحفظ والفهم والعمل. فينبغي أن يصحح الإنسان خطاه في سيره، وأن يلاحظ هذه الأمور 3 بعين الرعاية، فإنه يوفق له. يقول: أشكل علي ما جاء في قول القرآن يقول يوم القيامة: ربي منعته من النوم. إذا كان القرآن صفة لربنا فما وجه الربوبية هنا؟ وجهها كوجهها في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإن العزة هنا في أصح القولين هي عزة الله عز وجل، ومعنى رب العزة يعني صاحبها، فهو صاحبها لأنها تضاف إليه. والصحبة هنا بمعنى الملك الذي ذكره أهل اللغة في معاني الرب. فالله عز وجل يملك صفاته أن يوصف بها، فهي مصاحبة له. فإذا ذكرت الصفة مع إضافة الرب إليها فالمراد بها صحبته سبحانه وتعالى، هذه الصفة في اتصافه بها. وبها يعلم تحرير القول في قولهم رب القرآن. فإذا كان المراد بمعنى الرب أنه صاحبها المتصف بها لأن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا حق. وإن أريد أنها مخلوقة، أنها ترجع إلى صفة كلامه وأنها مخلوقة، فهذا كفر محرم. يقول: ذكرتم أن من الأسماء الحسنى أرحم الراحمين، وقد أشكل علي إذ هي من الصفات، إلى آخر ما قال. من الذي ذكر أن هذه من الأسماء الحسنى؟ من ذكر؟ قلنا لكم من الذي ذكر الأسماء المضافة، من الذي ذكرها من العلماء؟ شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المصرية، فهو نص على هذا المعنى، وهي ليست صفات باعتبار الوضع الشرعي لا الوضع اللغوي. فإن الأسماء والصفات باعتبار الوضع الشرعي غير الأسماء والصفات باعتبار الوضع اللغوي المعروف عند النحاة وغيرهم. هذا الأخ يقول: أريد أرجو من الأخ القارئ أن يكرمنا ويقرأ من غير ترتيل، هذا في الأسئلة حقة الإجازة، ويقرأ من غير ترتيل قراءة عادية. ما معنى الترتيل؟ ما الجواب؟ ما معنى الترتيل يا إخوان؟ يعني الترسل والتؤدة في الكلام وتحسين الصوت به، هذا الترتيل. ليس المقصود به أن تجعل أحكام القرآن أحكام الكلام الآخر، هذا ليس مقصودا. وأهل العلم قد نصوا على قراءة الحديث بترتيل، نص على هذا الإمام أحمد وذكره العراقي في ألفيته. وإنما المذموم هو أن تجعل لها أحكام القرآن الكريم التي تختص به، لأن من أحكام قراءة القرآن الكريم ما لا تختص به مثل الإظهار والإخفاء والقلب والإدغام، فإن هذه ليست مختصة بالقرآن الكريم، بل العربي الفصيح لا ينطق باللغة إلا هكذا. وقد كان قدماء النحاة كالمازني وغيره يذكرونها في تصرف الكلام النحوي والصرفي. أما عجمة الناس اليوم بحيث صاروا يظهرون المدغم ويدغمون المظهر فليس حجة على أن تترك القراءة الصحيحة. فتحسين الصوت بالقراءة والترسل فيها هذا مطلوب وليس مذموما، ومن يقول خلاف ذلك فإنه لا يعرف نصوص العلماء فضلا عن فهم خطاب الشريعة. لكن الممنوع منه هو أن يجعل ما للقرآن لغيره إذا كان مختصا بالقرآن كبعض أنواع المدود، وليس كل أنواع المدود، فإن من أنواع المدود ما يقع في القرآن وغيره. فإن من أنواع المدود المعروفة عند أصحاب القصر من طريق الطيبة مد التعظيم لابن كثير وغيره، وهذا مد التعظيم مد تعرفه العرب الفصحاء إذا ذكرت معظما، وأنت إذا سمعت بقايا العرب الأولين تسمعه إذا أصبح فذكر الله لا يقول لا إله إلا الله، لأنه لا تكون مشتملة على التعظيم مع القصر، بل تسمع كلامه مادا لا إله إلا الله، مع أنه في كلام ليس بقرآن، لكن العربية التي تتضمن إرادة التعظيم تقتضي ذلك. فمن لم يحرر قواعد العلوم لا ينبغي أن يكتب شيئا لا يعلمه بل يسأل عنه. فأنا أرجو من هذا الأخ ومن بقية الإخوان إذا سألوا أن يريدوها إشكالات وسؤالات، ولا يريدوها أحكاما قطعيات، لما في ذلك من النفع لهم وللمتكلم. فإن الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه وأن يراقب من يسأله لئلا يفسد أحد منهما قلب الآخر، بل ينبغي أن يجاهد كل واحد منهما نفسه. فإن بعض الطلبة قد تستدعيه نفسه إلى السؤال عن أشياء يستنبط منها مرادات مضمرة له، وكذلك ربما حفز ذلك المتكلم على مقاطعة تلك الأسئلة والصد عنها. لكن لا حاجة إلى ذلك عند من يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من الجميع. فينبغي أن نراقب أدب السؤال ولا نكتب مثل هذه المسائل. مثل هذا الأخ الذي كتب إلي يقول التنطع يكون في الأقوال والأفعال كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، ما جاء بشيء زائد. نحن ما قلنا خلاف ذلك، نحن قلنا أصل التنطع التقعر في الكلام عند العرب ثم استعمل في كل غلو، هذا الذي ذكرناه. فإذا لم يستوعب الإنسان ما يلقى إليه فليعد سماعه من الشريط، فإن لم يفهمه يريده استشكالا. أما المبادرة بمصادرة الأقوال لمجرد ما تقرر عندك فليس هذا عدلا، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعدل، ولا يصل الإنسان للعلم إلا بالعدل. يا إخوان لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة ملازمتكم للدروس، إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. من صدق مع الله عز وجل رزقه الله عز وجل من العلم ما يشاء الله عز وجل. فإن العلم منن ربانية ومنح رحمانية، والمفتاح بيد الفتاح سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى، بل يجرد نفسه من كل ما يصرفه عن هذا. ومن أعظم ما يعينه على تجريد نفسه دوام لزوم العدل والتؤدة والعقل. وكان الفراء رحمه الله تعالى يأسى على رجلين، أحدهما رجل يريد العلم ولا عقل عنده، والآخر رجل عنده علم ولا عقل عنده. فإن هذا يفسد وهذا يفسد، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعلم والعقل. قال الشعبي نعم وزير العلم العقل، ومن العقل أن تعرف ما تكتب مستفهما مستوضحا أو مستفيدا معلقا، فإذا علقت فائدة فحقق سماعها، وإن غاب عنك شيء فراجع تقييدها من التسجيل الصوتي حتى لا تقع في الغلط على نفسك في حفظ فائدة ليست على وجهها، أو تقع في القول بالغلط على المتكلم بها. ثم إذا أردت أن تسأل فاسأل وفق السنن الذي كان عليه الأوائل رحمهم الله تعالى، فإنك بذلك تحصل العلم. ولا ينبغي للإنسان أن تجتلبه أحوال الناس فيتطبع بها. كونوا مع الله يكون معكم الله، تجردوا في اتباع السلف تحصلوا ما كان عليه السلف، ولا تميلوا إلى أحوال الخلف فتكونوا كحالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وإيمانا زائدا، وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أجزل نعمته وأعظم منته، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على مزيد فضله عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال البيان موصولا في التعليق على ما يحتاج إليه بنكت لطيفة ومواضع شريفة من كتاب خلاصة تعظيم العلم، فقد انتهى بنا القول إلى قول مصنفه: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قلتم حفظكم الله: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن فخذ ولا تجهل به، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار.
هذا البيت لابن الوردي رحمه الله. نعم.
ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. والعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل.
قلاها يعني أبغضها. نعم.
انتهى كلامه.
ومنه قوله تعالى:
ما ودعك
ربك وما قلى، الذي تقدم معنا في معاني الفاتحة وقصار المفصل. نعم.
حسناني. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
ما معنى قوله ومن طيار شعر الشناقطة؟ نعم. تعرف الشاهد؟ طيب. ذكرنا ضابطه في بيت سن، قلنا ضابطه: شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله الطيار بين الأمم.
شائع الأبيات إن لم شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، فيسمى بيتا إيش؟ طيارا. والقول يسمى قولا إيش؟ سائرا، قولا سائرا. نعم. ما معنى قوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله في الأصل الأول؟ أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه، أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه. ولذلك طالب العلم الذي يقرأ في الآليات كالآجرامية والورقات وهو لم يحفظ كتابا مختصرا في الأذكار كصحيح الكلم الطيب ولم يعرف معانيها طالب علم بطال، لأنه لم يشتغل بما يفتقر إليه مما يحتاجه من العبودية. فكيف يكون المرء طلابا للعلم وهو لا يندرج في وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرة؟ فحقيق بطالب العلم أن لا يغفل مع الغافلين، بل يكون له حظ من ذكر الله، ومما يعينه على تحصيله تقديم تعلم ما يلزمه من الأذكار الموظفة في الأيام في اليوم والليلة وفي الأحوال المتغيرة. نعم. المعقد السابع.
المعقد السابع: المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم في الصغر يرحمك الله، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربة وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه.
وهذا من فوائد تراجم البخاري، فإنه ذكر هذا المعنى في ترجمة من تراجم كتاب العلم. نعم.
وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغر وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذه الأمة منجما رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ما معنى هذه الكلمة: طعام الكبار سم الصغار؟ نعم. أحسنت، يعني أن طالب العلم المبتدئ يكون له من طعوم العلم ما يناسب حاله، كالرضيع الذي له من الطعام الذي يصلح بدنه ما لا يصلح لو دفع إليه طعام الكبير، فلو أريد إلقام الصغير شيئا من اللحم لهلك. نعم.
أحسن الله عليك. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر.
يعني الصبر في العلم تحملا وأداء في طرفيه، معلما في طرفيه، متعلما ومعلما، فإن المتعلم يحتاج إلى صبر، والمعلم أيضا يحتاج إلى صبر، والتعليم له حلاوة، لكن المفرق بين الذائقين والتائقين طول الملازمة، فإن من الناس من يتصدى للتعليم لكنه يذوقه ذوقا ثم يلمس حرارة الثبات عليه فينصرف عنه، ولكن التائق المشتاق الذي تعلق قلبه بالتعليم يبقى صابرا عليه، كما ذكر في أحوال جماعة من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
أحسن الله عليك. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي،
طلب المعالي
تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا:
ولن يحصل
أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز
ثبات
لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
وآخر منظومة الهداية في هذا المعنى إيش؟
الرجال
عز. نعم أحسنت. إن الثبات في الرجال عز، ويغنم الرجال منه العزة. والموجود في أول مقررات برنامج مهمات العلم وغيره قطعة منها، وإلا هي أطول من ذلك. نعم.
حسن عليك. المعقد العاشر: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب.
لو لم يكن في تعظيم الأدب وبيان سوء قلته إلا هذه الكلمة من كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى لكانت كافية في حمل أحدنا على لزوم الآداب الفاضلة الكاملة والتخلي من الآداب العاطلة الباطلة. فخير الدنيا والآخرة معلق بالأدب، وبوار حال العبد وفسادها ودمارها هي بقلة الأدب، فإن الإنسان يحرم الخير بحسب ما يكون عنده من سوء الأدب، كما كان سفيان بن عيينة يقول: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب بالنظر إلى جلسائه، أو كلاما هذا معناه. نعم.
أحسن الله عليك. والمرء لا يسمو بغير الأدب،
يعني هذا حرمه لأنه يجالس قليلي الأدب، حرمه لأنه يجالس قليلي الأدب، وهذا من أعظم الردع لسوء الأدب الذي قد يسري للإنسان. نعم.
والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب.
لحظة، الأخ اللي الصوت غير مستقيم أصلحه. نعم.
أحسن الله عليك. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهل للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ المعقد الحادي عشر: صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي: من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء. وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه
ويزينه
وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى:
فأين المروءة فيه؟ هذا قولهم له: قد استنبطت من القرآن كل شيء، يدل على جلالة تفسير سفيان بن عيينة، فهو من أعظم مفسري السلف رحمهم الله تعالى، وله تفسير المفرد، تفسير سفيان بن عيينة.
السلام عليك. فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة حسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها، كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار.
وكان الفراء يقول: أدب النفس قبل أدب الدرس. أدب النفس قبل أدب الدرس، أي تأديب النفس بالأخلاق الكاملة قبل النظر في الآداب التي تكون في مجلس الدرس. فإن من أدب نفسه تأدب في الدرس، ومن لم يؤدب نفسه لم يتأدب في الدرس.
السلام عليكم. المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه.
فإن الغوائل يعني ما تغتالها فتفسدها، أي المفسدات. ولا يحسن
بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. فإن للخليل في خليله أثر. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفهاني: ليس إعداء
الجليسي
ليس إعداء الجليسي لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاث: الفضيلة والمنفعة على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد بن الخضر بن حسين.
ما عندنا حنا ابن
محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. المعقد الثالث عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه وتحقق في
تحقق
في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم. والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه
كمسائل أحمد المروية عنه
برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر: إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء.
عد فعل تلمذ بقوله له، فإنه يقال تلمذ له ولا يقال تلمذ عليه ولا تتلمذ عليه، وإنما يعد باللام فيقال تلمذ لفلان وليس تتلمذ على فلان. نعم.
سمعني. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهي ستة أمور.
وهو
ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثانية التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها.
فيسألون عنها أي أن الذي يبين أن قول عالم ما خطأ هو عالم راسخ. من أشار إلى هذا؟ هذا ذكرناه، وهذه قواعد تحتاجونها. نعم عبد الله أحسنت. الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإن بيان زلات العلماء وإبطال مقالات المبتدعة موكل إلى العلماء الراسخين. نعم
أحسن عليكم. والثالث ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
تذكرون من ذكرنا هنا في الكتاب الأصل؟ ها؟ قصة من؟ نعم لما أحسن ذكرنا قصة هشيم بن بشير لما ازدحم عليه أهل الحديث وكان على حمال فسقط فمات من تلك السقطة رحمه الله. هم أرادوا أن يجتمعوا عليه لينتفعوا به فأضروا به. ومن لطائف السؤالات التي أوردها بعض الإخوان في الدرس الماضي أنه يسأل عن دية هشيم من يدفعها، وما الجواب؟ لا، الجواب يدفعها هو، ما دام يسأل عن هذه الأشياء التي انقضت وانتهت فهو يدفعها هو، ولكن لأننا لا نعرف ذرية لهشيم بن بشير فمعفو عنه.
صلى الله عليه. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء.
سلامة من ماذا؟ سلامة من الحكومات؟ لا، السلامة من رب الأرض والسماوات. ولو أن هذا المعنى وقر في قلوب طلاب العلم والمتكلمين في هذه المسائل النازلة لألجموا ألسنتهم، لأنهم يفدون على عظيم يسألهم سبحانه وتعالى ليس بينهم وبينه ترجمان، فيسألهم عما قالوه. فإذا عرف المرء أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله عما قال عظم عليه ذلك، فرأى أن السلامة لا يعدلها شيء. وإذا أوكل أمر الأمة بتقدير الله إلى غيرك من العلماء ممن أناط بهم ولي الأمر منصب الإفتاء، فإن اللائق بالعبد المراقب لربه أن يكل الأمر إليهم، فإن في ذلك سلامة دينه. وإذا احتيج إلى قوله في نازلة ما، فإنه ينبغي له أن يراقب الله عز وجل وأن يستمسك بالفزع إلى مشورة أهل العلم وألا يستقل عنهم. وكثير من طلاب العلم يحفظون أن عمر رضي الله عنه كانت إذا وقعت الواقعة جمع لها أكابر أهل بدر، فإذا وقعت اليوم في الأمة الوقائع العظيمة مما هي أعظم من الوقائع التي كانت في زمن عمر، رأيت طلاب العلم وأشباه العلماء زرافات ووحدانا يتجرؤون على الكلام في نوازل الأمة، وهذا من الغلط. ولا ينبغي أن يظن الإنسان أن ذلك جبن، فإن ذلك هو الشجاعة، لأن الشجاعة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، وليست الشجاعة أن تكون مع الخلق حاكما أو محكوما، بل الشجاعة هي أن تراقب أمر الله عز وجل. رضي الناس أم سخطوا؟ ومن مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرسل الإنسان لسانه بالقول في مثل هذه النوازل، بل يكلها إلى أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن هذه الآية أصل في أن أشباه هذه الأمور العظام في الأمة ترد إلى أولي الأمر. وأولو الأمر نوعان: النوع الأول من بيده أزمة السلطان والحكم، وهم الملوك والأمراء. والنوع الثاني من بيده أزمة الفتيا والعلم، وهم العلماء. فينبغي أن يرد الإنسان الأمر إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يظن امرئ أن ترك ذلك ومخالفته شجاعة، بل هو تهور. لأن من بيده أزمة الأمر من سلطان وحكم أو فتيا وعلم هو أقدر وأعلم بمجريات الأمور وتقلبات الأحداث، وأنت لا تدرك ما يدرك هؤلاء ولا تعرف ما يعرف هؤلاء، فلا ينبغي أن تتجرأ على الكلام في أمور المسلمين بما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. والعجيب أن الناس لا يراعون السلامة من تبعات ما يصدرون من أقوالهم في مثل هذه المسائل. وكيف أن المرء ربما ضل وزل وأضل وزل أو وأضل وأزل بكلمة يقولها، فيضل بها خلق ويزل بها خلق ويهوي بها في النار 70 خريفا خلق، لكن من عظم هذا وقف كما وقف الأوائل ورد الأمر إلى أهله. فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الرياسات في حكم أو علم سار فيها بما أمر الله عز وجل، فإن قبل الناس منه وإلا برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى. فمن عرف حقيقة الشجاعة وأنها لزوم الشرع فرق بين الجبن والتهور، فإن الجبن والتهور متقابلان وهما الغالب على الناس اليوم، والشجعان على الحقيقة قليل، لكن من ثبت على مراد الشرع ودار مع الشرع كان هو الشجاع حقا. فإن لكل مقالة صولة ولكل رجال دولة، ولكن الحق لا يتغير ولا يتبدل. والدين الذي هدي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو الدين الذي أمرنا بأن نتبعه منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فينبغي أن يقتدي الإنسان بهدات الأمة وعلمائها الذين عرفوا بأخذ العلم فتلقوه في حلق العلم تعلما، ثم صدروا عن ذلك معلمين ومفتين للأمة عقدا بعد عقد وسنة بعد سنة. وليس العلم هو الرئاسات والمناصب والشهادات، كلا، فإن العلم الحقيقي هو أن يعرف الإنسان بالطلب ويعرف بالتعليم والفتية. فإذا عرف بذلك فهذا هو العالم حقا. فإذا قلبت تاريخه
وجدته قد درس عند فلان وقرأ عند فلان ولازم فلانا، والمقصود بذلك الدراسة والملازمة والقراءة العلمية، وليست الذوقة التي يصحب فيها فلانا يوما ويجتمع مع آخر مجلسا ثم يعد بأنه تلمذ لفلان وفلان وفلان، ثم ينظر بعد ذلك ما أثره في نفع الأمة علما وتعليما، فإن الذي يبقى هو العلم والتعليم لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فينظر ما له في بيان أحكام الخبر والطلب، فيطلع بهذا معرفة مقدار من هو العالم على الحقيقة ومن هو المتشبه بالعالم، ومن خفي عليه شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يحمل نفسه على الهاوية. وقد سأل ابن عمر رجل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال لا أدري، فقال له الرجل قل برأيك يا أبا عبد الرحمن، فقال أتريد أن تجعلني جسرا لك على متن جهنم، لأنه يعلم أن هذه الكلمة عظيمة، فينتهي إلى ما انتهى إليه من العلم أنه لا يدري. ليس العلم أن تعلم كل شيء، وليس العلم أن تقول كل ما تعلم، وليس العلم أن تفتي وتتكلم في كل شيء. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فمن سار على طريقة السلف رحمهم الله تعالى نجا، ومن أخذ في بنيات الطريق فإنه يهلك. والناس يمرون طورا بعد طور في سنوات خداعات يترشح فيها منهم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، فإن بهرج وزخرف الأيام تذهبه صواطع الأدلة من تقلبات القدر الذي يجيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يكون من دأب الإنسان دائما دوام لهجه بدعائه الله سبحانه وتعالى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل صلاة ليل، فكان يقول اهدني لما اختلف من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فكلنا محتاجون إلى سؤال الله عز وجل أن يهدينا، لأنك إذا لم تهدى بتوفيق الله عز وجل وعونه فإنك لا تهدى برأيك وعقلك، كما يأخذ بذلك كثير من الناس في أزمنة الفتنة، فهم يحللون ويدققون وينظرون بآرائهم وينسون الاهتداء بنور الله سبحانه وتعالى. فالذي يلزم في الفتنة يحبس في الفتنة لسانه ويديم سؤال ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الخير ويدور مع أمر الشريعة ينجو، والذي يترك هذا يهلك. وكلنا لا نطلب العلم إلا لننجو، نحن يا إخوان كلنا لا نطلب العلم لنكون مشايخ أو نطلب العلم لنكون معلمين، نطلب العلم لننجو عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل إذا عرف أن مقصوده من العلم النجاة كيف يورد نفسه على موارد العطب؟ وقد قال بعض السلف لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. نعم
أحسن الله عليك. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول واجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم، ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. فمجالس العلم كمجالس الأنبياء، قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكي على يديه، ولا يتكي على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق
كيف يجعله بوقا؟ يعني يلفه يطويه. نعم.
رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان
بن راهوية بالهاء.
رمى إسحاق بن راهوية يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. المعقد 17: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه وظهر منه لدد أو سوء أدب.
لدد أي صومة شديدة. نعم.
وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له، فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. المعقد 18: التحفظ في مسألة العلم فرارا من التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة من مسائل الشغب.
ايش رايكم يا اخوان؟
الشغب
نبهنا، هذا لحن شائع، انما هو الشغب وليس الشغب. نعم.
فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفهم والتعلم،
التفقه
والتعلم، لا التعنت والتهكم. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه كفونه
في حال تمنعه
فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارة بل أو راكبا سيارته بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه ولا تكن مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه
لذته
الكبرى فيه. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله. أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت مماركه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الأحاديث المسندة. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن الباقي البزار حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. قال أبو الوفاء بن عقيل
بزاز يعني من يبيع البز، والبز هو الخام، والخام هو الثياب، يسمى يعني بزازة. نعم.
وبلغت قال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فاحفظ أيها الطالب وقتك فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع
أسهل
ما عليك يضيع. تمت الخلاصة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا حسب المسموع لأحدكم أو أكثر أو بعض خلاصة تعظيم العلم بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه الأتم فتم له ذلك في مجلس واحد. مجلسين ولا مجلس واحد؟ مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته، لأن كل طالب يكتب في ابتداء المجلس ابتدأ المجلس الأول بعد صلاة العصر، ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول، ثم إذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب على طرف الورقة
بداية المجلس الثاني بعد صلاة العشاء، ثم يكتب في آخر الكتاب انتهى المجلس الثاني الساعة الفلانية مثلا، بحيث تعرف بداية المجالس، ثم يسجل مقاديرها في هذا المحل. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك؟ وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الجمعة 13 من شهر ربيع الآخر سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونرجع الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم لنجيب على بعض أسئلتكم. إن بعض الإخوان يقولون ما تجيبون، نقول لأن ما فيه وقت، لكن إذا جاء الوقت نجيب. وإقراء الكتب أنفع من الأسئلة، لأن الأسئلة الحمد لله تجدون في البلد علماء تستفتونهم في الأسئلة، لكن قراءة الكتب تكون في محلها اللائق بها. بالنسبة للدرس القادم يكون في تاريخ 24 من شهر ربيع الآخر، 24 من شهر ربيع، من شهر جمادى الأولى، من شهر جمادى الأولى، يوم الخميس 24 من جمادى الأولى، الذي هو الشهر الخامس. لا، هذولا قبلهم، خلهم في السيرة هذه. وسنقرأ فيه، هناك يعني في تحير فيما نقرأه، فلي رغبة في أن نقرأ في الفرائض. هناك متن مستعمل في البلاد الحجازية قديما اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، متن وجيز ننهيه إن شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء، فهذا مرشح. وهناك برنامج لي يعقد خارج البلاد في كل سنة مرتين، فيه كتب مهمة نافعة، فبعض الإخوان رآها واقترح أن تدرس في المسجد النبوي، وهو برنامج جمل العلم، وسيكون في الكويت إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. ففيه بعض الرسائل التي يجهلها الناس، مثل التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بابطين مفتي الديار النجدية في زمانه، ومنها ذوق الطلاب في علم الإعراب للعلامة محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي في النحو، ومنها إلهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا، وأشباه هذا من رسائل وجيزة في العلوم الشرعية الأصلية والآلية. فإما أن نقرأ بعض هذه المتون، وستكون موجودة في مجلد يوزع حسب الطريقة المعتادة للتوزيع، وإلا يكون المقرر هو كتاب التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية للشيخ حسن المشاط، وتعرفون ذلك عن طريق إما رسائل الجوال، وإما من تأتيه رسالة ينقلها إلى إخوانه. السؤال الأول يقول هذا السائل، وقبل أن ننسى برنامج الحفظ، نحن الآن فرغنا من تنبيهكم إلى محفوظاتكم، أن الأصل أن الإنسان يحفظ المتون، وقلنا هناك ثلاثة متون يخير بين النظم والنثر، وهي الأجرامية والورقات والنخبة، والأفضل أن يحفظ نظومها. فالأفضل لمن ابتدأ في طلب العلم أن يحفظ المنظومات ويتفهم المنثورات، فإن هذا أنفع له. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفهما يقرأ الأجرامية ونخبة الفكر والورقات، إذا أراد أن يحفظ يحفظ أنظامها. ومن الأنظام التي ترشح لكل واحد منها ما ذكرته لكم، ومنها وهو أولها نظم الشمني لنخبة الفكر، وسيكون يوم السبت موجودا في قرطاسية النور، ثم نضع بعد ذلك نظم محمد بن المختار الكنتي، وهو منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال، ثم نظم الأجرامية لمحمد بن أب. وأما الكتب الثلاثة التي بأيديكم، وهي معاني الفاتحة وقصر المفصل وتعظيمي وخلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة التفسير، فهي المقررة في الحفظ لما نابت عنه من الكتب الأصول. وينبغي كما أشرت لكم في قواعد الحفظ أن يقسم الإنسان هذه المحفوظات إلى مقادير، يحفظ كل يوم قدرا يبقى طول اليوم يردده. وستجدون في نظم نخبة الفكر أنه قسم إلى 30 مقدارا، فتجد رقم 1 ثم بعد أبيات رقم 2 ثم بعد ذلك رقم 3، يعني هذا المقدار الأول ثم هذا المقدار الثاني ثم هذا المقدار الثالث، وهو 30 مقدارا. فالذي يحفظ في نظم النخبة كل يوم مقدارا يحفظه في 30 يوما. وعلى هذا فقس البقية، وما لم يكن مقدرا كهذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقدره الإنسان. فمثلا المعاقد يقسم كل معقد إلى مقدارين، وبعضها ربما يزيد أو يقل، فربما يكون ثلاثة أو يكون المقدار واحدا كل المعقد يحفظه كالمعقد الأخير مثلا. وهلم جرى. يقول هذا السائل، يقول: ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؟ هذه الكلمة ذكرناها عند إيراد إحدى المسائل الأصولية، ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمر عظيم وهو الاعتقاد، وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية، كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت، فإذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته. يقول هذا السائل، يقول: كيف يتم التوسع عن هذه المتون التي درسناها بشكل مختصر، وهل يكفي هذا الشرح المختصر للانتقال إلى الباقي في المتون العلمية؟ الجواب أن الشرح الذي سمعتموه أريد منه بيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية للكتب، فهو مفتاح لفهمها، وينبغي بعد ذلك أن يبحث الإنسان عن شروح هي أعلى منه في جمع مسائل الكتاب والإشارة إليها، ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما وراءه من المتون المعتبرة ويدرسها. هذا يقول: من وصل في دراسته النظامية إلى المراحل المتقدمة كالماجستير في الأقسام الشرعية وليس عنده من التحصيل الشرعي الكثير، وهو مضطر في هذه المراحل أن يدخل في المطولات من الكتب لأن هذه المراحل تتطلب ذلك، فماذا يفعل من كان حاله هذا؟ يكون كحال آكل الميتة، فآكل الميتة يأكل منها اضطرارا، فهو يتناول من هذه الكتب ما اضطر إليه بسبب النظام التعليمي الأكاديمي، ويجعل عنايته ووكده وشغله بتأصيل نفسه بالحفظ والفهم للمختصرات، فإنه أنفع له. يقول هذا السائل: ما هو الأنفع لطالب العلم في دراسة المتن، أن يدرسه نظما أم نثرا؟ الجواب: إن كان يريد التفهم فالمنثور أفضل، وإن كان يريد الحفظ فالمنظوم أفضل، لأن التفهم يحتاج إلى تخليص العبارة، والنظم ربما حمل على ضرورات وافتقارات وحشو فيزيد شغل الإنسان بما لا حاجة له، فالتفهم ينفع فيه المنثور، وأما المحفوظ وأما الحفظ فينفع فيه المنظوم. يقول هذا الأخ، يقول: هل من استمع للشريط المسجل للدرس له الحق في الإجازة؟ الجواب: لا، الإجازة لمن حضر، وليس المقصود الإجازات، المقصود العلم. الإجازات هذه فضل وليست أصل، الأصل هو العلم المتلقى. يقول هذا السائل، يقول: أشكل ما ذكرتم في تنزيل القرآن وأنه نزل مرتين، نرجو إيضاح ذلك. الجواب أن يقال إن هذا الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره، والفرق بين التنزلين أن القرآن أنزل أولا مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك متكلما به متلوا بحسب الحوادث والوقائع، فالإنزال الأول إنزال كتابة، والإنزال الثاني إنزال تكلم. يقول هذا السائل، ذكرتم أن الأولى في الإخبار عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن دون لفظ الجلالة لعدم ورود الأخير في خطاب الشرع، فأشكل علي قول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ثم هل يقال في باب الإخبار عن الله أن كذا أولى من كذا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أن يقال إن ذي الجلال صفة لاسم أم الرب؟ ربك، لأنها مجرورة، تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهي متعلقة بوصف الرب لا بوصف الاسم. وقوله هل يقال في باب الإخبار عن الله إن كذا أولى من كذا؟ نعم يقال، ما جاء في الخطاب الشرعي أولى من غيره، لأن الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بابا مشرعا كما يظنه بعض الناس فيقرر بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، بل باب الإخبار مشروط بشرطين على ما حرره أبو العباس بن تيمية في كلام طويل له في درء تعارض العقل والنقل، حاصله أن الخبر عن الله عز وجل بلفظ ما له شرطان، أحدهما ألا يكون ذلك اللفظ المخبر به متمحضا في القبح، بل يكون معنى ربما أريد به القبح وربما أريد به الحسن، وثانيهما أن تحمل الحاجة عليه، فإن لم توجد الحاجة فإنه لا يلقى إليه بال، وما كان في القرآن الكريم فهو أولى، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون الواحد من الأسماء موصوفا بوصفنا الاسم الأحسن. يقول ما رأيكم في أخذ العلم على المشايخ، ليس المشائخ، أخونا هامز المشايخ خطا وإن شاء الله ما يهمزهم لفظا، همز المشايخ لا يجوز لا لفظا ولا خطا، إنما يكتب بالياء، والعلماء المعتبرين عن طريق الأشرطة والتسهيلات خاصة مع صعوبة الوصول والسفر إلى كل العلماء المعتبرين، لا يحتاج أن تسافر إلى كل العلماء المعتبرين، سافر إلى من تنتفع بعلمه، فلو سافرت إلى واحد معتد به تنتفع بعلمه وتعليمه كفاك ذلك، والأصل أن يتلقى العلم عن الرجال. وأما الأشرطة الصامتة فهذه بحسب الحاجة الداعية، وأما أن يستغنى بها عن أهل العلم والأخذ عن الرجال فلا يكون ذلك أبدا. يقول هذا السائل هل في سورة الفاتحة ذكر القدر؟ الجواب نعم، ذكر القدر في سورة الفاتحة في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن المذكور في هذه الآية القدر الأخروي، فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى أهل جنة وأهل نار، ومنتهى القدر الأخروي يكون ببروز الحساب والجزاء على الأعمال. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا، ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صدر مدارج السالكين في بيان معاني الفاتحة وما تتضمنه من العلوم، حقيق بأن يقرأه طالب العلم. قال هذا السائل أشكل علي في درس الأصول الثلاثة، ما درسنا الأصول الثلاثة؟ درسنا عندكم الأصول الثلاثة؟ أي ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا، الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه الرسالة التي بأيديكم، هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوى الله عالم أنه من كلام المتكلمين، من أي جهة؟ من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوى الله لا يعرف عند العرب، وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس، وليس كل المخلوقات أفرادا متجانسة، فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها. يقول هذا السائل إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة قدر مخصوص بقيام الليل، ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات؟ الجواب إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط، لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل أنه قام الليل، فالمعهود في الخطاب الشرعي أن قيام الليل هو الصلاة فقط. يقول هذا السائل في مسألة صفة السكوت، لماذا لا نثبتها مثل الصفات الأخرى؟ نقول صفة السكوت ثابت لله، ومن لوازمها كما في الحديث عدم إظهار الحكم، ومن قال أننا لا نثبتها؟ ماذا قلنا لكم في صفة السكوت؟ ما تذكرون؟ ماذا قلنا؟ هل ثابتة أم ليست ثابتة؟ قلنا ثابتة، قال أبو العباس بن تيمية والسكوت ثابت لله بالنص والإجماع، فنقول إنها ثابتة، لكن قلنا إن معناها إيش؟ عدم إظهار الحكم وإبانته، وليس المراد الانقطاع عن الكلام، والموجب لهذا تتبع النصوص التي ورد فيها ذكر السكوت من الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف، ومن الآثار الموقوفة، وصح ذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه. هذه من الأسئلة التي قبل البرنامج مهمات العلم، فأخذنا من هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعدها. هناك بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوان في أثناء البرنامج نقرأ منها شيئا لأنها قد تتعلق ببعض المسائل التي ذكرناها فيه. هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة يقول نذكر بعضها. يقول: لم أفهم الفائدة الدقيقة في وجه كون حنيفا منصوب دائما. ذكرنا لكم أن حنيفا إذا ذكرت في القرآن فإنها تأتي منصوبة، ووجه ذلك أن أكثر أحكام النصب المفعولية، فالمراد من الإتيان به نصبا أن يلتزم الإنسان بالحنيفية فتكون مفعولا له صادرة منه. يقول سؤال آخر: من هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب الزبير؟ هل هو صاحب الأضواء؟ الجواب: لا، ليس هو صاحب الأضواء. صاحب الأضواء محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، وهذا محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي، وهو رجل خرج من بلاده ثم درس في مدرسة الهداية في الإسكندرية، ثم انتقل إلى البلاد الحجازية وأقام فيها مدة، ثم انتقل إلى البلاد النجدية وأقام في عنيزة مدة وقرأ وأقرأ، ثم انتقل إلى بلدة الزبير واستقر فيها وتصدر للتدريس في مدرسة النجاة حتى توفاه الله عز وجل، وله ذرية فيها، منهم بنت له تزوجها العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع. يقول هذا السائل في ضمن أسئلة نختار منها أيضا، يقول: إذا قلنا إن الخشية خوف مقرون بعلم، فهل الخوف المطلق غير مقرون بالعلم وكذلك الرهبة؟ الجواب: أن نقول إن ما ذكرناه من أفراد مشتركة في المعنى كالخوف والرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى أصل واحد، ولكنها تتفاوت في مقاديرها باعتبار معنى ما، فإنه إذا عظم العلم عظمت الخشية، وإذا عظم تواضع الإنسان لربه عظم معنى الخضوع فيه وهلما جرى. يقول: ذكرتم أن الطاغوت إذا أفرج فالمراد به الشيطان، فهل تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فما تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد فسرها بعض العلماء بغير ذلك؟ إذا كان فسرها بعض العلماء بغير ذلك فإن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم من الصحابة فسر الطاغوت في هذه الآية بأنه الشيطان، رواه عنه ابن جرير بسند صحيح، وهو الصواب أن الطاغوت في هذه الآية هو الشيطان. يقول هذا الأخ سؤال، يقول: ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه؟ هذه الكلمة ما أدري من أين جاءها. ها؟ في تعظيم العلم؟ لا، ليست في تعظيم العلم. في تعظيم العلم هجر المبتدع المجمع عليه، وليس المجمع عليه. المجمع عليه يعني راجع إلى الهجر، والكلام أوضح من أن يوضح. يقول: ما معنى حدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم؟ ومن هم المسندون؟ معنى أول حديث جماعة من المسندين أي التي لهم رواية بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم المسندون؟ كثيرون في كل زمان ومكان، وذكرنا لكم أسندنا لكم واحدا عن واحد منهم. يقول هذا السائل، يقول: درسنا في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة، سؤالي: روي عن بعض السلف أنه كان يسمى بقاضي القضاة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لا يعرف فيهم، وأما من بعدهم فهذا من الألقاب الحكمية السلطانية التي حدثت، وتصرفات السلاطين ليست أحكاما على الدين. يقول هذا السائل، يقول: أريد زيادة البيان بأقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين، أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة. فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. والفرق بين الرؤيتين إيش؟ أن الرؤية الأولى رؤية تعريف، وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف. ولذلك الله عز وجل يقول هل تعرفون ربكم، يعني في الموقف، في رؤية الموقف. يقول هذا السائل، يقول أنا طالب علم وعندي معاصي أتوب منها ثم أرجع إليها، ثم أتوب ثم أرجع، وهكذا وليس هناك حزم، فما هي نصيحتك لي؟ الجواب أن هذا الأمر الذي تفعله هو مما كتبه الله عز وجل عليك، فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنب، وكل الناس خطاء، ولا يعاب الإنسان على صدور الذنب منه، لأنها جبلة إنسانية وطبيعة آدمية، وإنما يعاب الإنسان على عدم التوبة من الذنب. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، يعني آدم عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يسارع إلى التوبة، وإلا فالوقوع في الذنب من طبع ابن آدم وجبلته، وليس ذلك مسوغا لتهتك الإنسان في الذنوب واستكثاره منها، لأن هذا لا ينجمع مع المعنى الذي ذكرناه من إيجاب المبادرة إلى التوبة. ولكن المقصود أنك لا تنظر إلى نفسك أنك ملك، لا تصدر منك الذنوب، فكلنا ذو ذنب. وفي الصحيح في حديث مسلم، في حديث أبي ذر عند مسلم، أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، إشارة إلى كثرة ذنوب الخلق، ثم قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعبد مأمور بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد في الله عز وجل ما يقع منه من معصية وخروج عما أمر الله عز وجل به. يقول هذا السائل: أنا طالب علم في هذا المسجد، ولي 7 سنوات في الطلب، وأرى أن الفائدة قليلة، وأرى أنني لم أجد شيئا، فماذا تنصحونني؟ الجواب أنني أرى أنك قد حصلت شيئا كثيرا، فإن ملازمتك طلب العلم 7 سنوات عمل عظيم يرجى لك منه عند الله الثواب الجزيل. فالعلم لا يراد منه أن تكون ذا معلومات، ولكن المراد أن تتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وإذا كنت قد طلبت العلم 7 سنوات فإنك قد حصلت خيرا كثيرا، لكن ينبغي أن تجتهد في تقويم مسيرك بمعرفة ما يؤدي إلى سرعة تحصيلك وتكثير فائدتك، وذلك بلزوم الجادة بالعناية بالحفظ والفهم والعمل. فإذا اعتنى الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فأنا كفيل له بأن يحصل في مدة يسيرة ما لا يحصله أكثر الناس إلا بمدة طويلة. ومن علم الله عز وجل صدقه أعانه. وأنتم تجدون في جملة من التراجم أن المذكور فيها طلب العلم 5 سنوات فنبغ، ووجه نبوغه ملازمته لهذه الأصول 3 من العلم، من الحفظ والفهم والعمل. فينبغي أن يصحح الإنسان خطاه في سيره، وأن يلاحظ هذه الأمور 3 بعين الرعاية، فإنه يوفق له. يقول: أشكل علي ما جاء في قول القرآن، يقول يوم القيامة: ربي منعته من النوم. إذا كان القرآن صفة لربنا، فما وجه الربوبية هنا؟ وجهها كوجهها في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإن العزة هنا في أصح القولين هي عزة الله عز وجل، ومعنى رب العزة يعني صاحبها، فهو صاحبها لأنها تضاف إليه. والصحبة هنا بمعنى الملك الذي ذكره أهل اللغة في معاني الرب. فالله عز وجل يملك صفاته أن يوصف بها، فهي مصاحبة له. فإذا ذكرت الصفة مع إضافة الرب إليها فالمراد بها صحبته سبحانه وتعالى هذه الصفة في اتصافه بها، وبها يعلم تحرير القول في قولهم رب القرآن. فإذا كان المراد بمعنى الرب أنه صاحبها المتصف بها لأن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا حق. وإن أريد أنها مخلوقة، أنها ترجع إلى صفة كلامه وأنها مخلوقة، فهذا كفر محرم. يقول: ذكرتم أن من الأسماء الحسنى أرحم الراحمين، وقد أشكل علي إذ هي من الصفات، إلى آخر ما قال. من الذي ذكر أن هذه من الأسماء الحسنى؟ من ذكر؟ قلنا لكم من الذي ذكر الأسماء المضافة، من الذي ذكرها من العلماء؟ شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المصرية، فهو نص على هذا المعنى، وهي ليست صفات باعتبار الوضع الشرعي لا الوضع اللغوي، فإن الأسماء والصفات باعتبار الوضع الشرعي غير الأسماء والصفات باعتبار الوضع اللغوي المعروف عند النحاة وغيرهم. هذا الأخ يقول: أريد أرجو من الأخ القارئ أن يكرمنا ويقرأ من غير ترتيل، هذا في الأسئلة حقة الإجازة، ويقرأ من غير ترتيل قراءة عادية. ما معنى الترتيل؟ ما الجواب؟ ما معنى الترتيل يا إخوان؟ يعني الترسل والتؤدة في الكلام وتحسين الصوت به، هذا الترتيل. ليس المقصود به أن تجعل أحكام القرآن أحكام الكلام الآخر، هذا ليس مقصودا. وأهل العلم قد نصوا على قراءة الحديث بترتيل، نص على هذا الإمام أحمد وذكره العراقي في ألفيته، وإنما المذموم هو أن تجعل لها أحكام القرآن الكريم التي تختص به، لأن من أحكام قراءة القرآن الكريم ما لا تختص به مثل الإظهار والإخفاء والقلب والإدغام، فإن هذه ليست مختصة بالقرآن الكريم، بل العربي الفصيح لا ينطق باللغة إلا هكذا، وقد كان قدماء النحاة كالمازني وغيره يذكرونها في تصرف الكلام النحوي والصرفي. أما عجمة الناس اليوم بحيث صاروا يظهرون المدغم ويضغمون المظهر فليس حجة على أن تترك القراءة الصحيحة، فتحسين الصوت بالقراءة والترسل فيها هذا مطلوب وليس مذموما، ومن يقول خلاف ذلك فإنه لا يعرف نصوص العلماء فضلا عن فهم خطاب الشريعة. لكن الممنوع منه هو أن يجعل ما للقرآن لغيره إذا كان مختصا بالقرآن كبعض أنواع المدود، وليس كل أنواع المدود، فإن من أنواع المدود ما يقع في القرآن وغيره، فإن من أنواع المدود المعروفة عند أصحاب القصر من طريق الطيبة مد التعظيم لابن كثير وغيره، وهذا مد التعظيم مد تعرفه العرب الفصحاء إذا ذكرت معظما، وأنت إذا سمعت بقايا العرب الأولين تسمعه إذا أصبح فذكر الله لا يقول لا إله إلا الله، لأنه لا تكون مشتملة على التعظيم مع القصر، بل تسمع كلامه مادا لا إله إلا الله، مع أنه في كلام ليس بقرآن، لكن العربية التي تتضمن إرادة التعظيم تقتضي ذلك. فمن لم يحرر قواعد العلوم لا ينبغي أن يكتب شيئا لا يعلمه بل يسأل عنه. فأنا أرجو من هذا الأخ ومن بقية الإخوان إذا سألوا أن يوردوها إشكالات وسؤالات، ولا يوردوها أحكاما قطعيات، لما في ذلك من النفع لهم وللمتكلم، فإن الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه وأن يراقب من يسأله لئلا يفسد أحد منهما قلب الآخر، بل ينبغي أن يجاهد كل واحد منهما نفسه، فإن بعض الطلبة قد تستدعيه نفسه إلى السؤال عن أشياء يستنبط منها مرادات مضمرة له، وكذلك ربما حفز ذلك المتكلم على مقاطعة تلك الأسئلة والصد عنها، لكن لا حاجة إلى ذلك عند من يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من الجميع. فينبغي أن نراقب أدب السؤال ولا نكتب مثل هذه المسائل، مثل هذا الأخ الذي كتب إلي يقول: التنطع يكون في الأقوال والأفعال كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، ما جاء بشيء زائد. نحن ما قلنا خلاف ذلك، نحن قلنا أصل التنطع التقعر في الكلام عند العرب ثم استعمل في كل غلو، هذا الذي ذكرناه. فإذا لم يستوعب الإنسان ما يلقى إليه فليعد سماعه من الشريط، فإن لم يفهمه يريده استشكالا. أما المبادرة بمصادرة الأقوال لمجرد ما تقرر عندك فليس هذا عدلا، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعدل، ولا يصل الإنسان للعلم إلا بالعدل. يا إخوان، لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة ملازمتكم للدروس، إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. من صدق مع الله عز وجل رزقه الله عز وجل من العلم ما يشاء الله عز وجل، فإن العلم منن ربانية ومنح رحمانية، والمفتاح بيد الفتاح سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى، بل يجرد نفسه من كل ما يصرفه عن هذا. ومن أعظم ما يعينه على تجريد نفسه دوام لزوم العدل والتؤدة والعقل. وكان الفراء رحمه الله تعالى يأسى على رجلين، أحدهما رجل يريد العلم ولا عقل عنده، والآخر رجل عنده علم ولا عقل عنده، فإن هذا يفسد وهذا يفسد، ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعلم والعقل. قال الشعبي: نعم وزير العلم العقل، ومن العقل أن تعرف ما تكتب مستفهما مستوضحا أو مستفيدا معلقا، فإذا علقت فائدة فحقق سماعها، وإن غاب عنك شيء فراجع تقييدها من التسجيل الصوتي حتى لا تقع في الغلط على نفسك في حفظ فائدة ليست على وجهها، أو تقع في القول بالغلط على المتكلم بها. ثم إذا أردت أن تسأل فاسأل وفق السنن الذي كان عليه الأوائل رحمهم الله تعالى، فإنك بذلك تحصل العلم. ولا ينبغي للإنسان أن تجتربه أحوال الناس فيتطبع بها. كونوا مع الله يكون معكم الله، تجردوا في اتباع السلف تحصلوا ما كان عليه السلف، ولا تميلوا إلى أحوال الخلف فتكونوا كحالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وإيمانا زائدا، وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.